هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
نهمس لكل الأشياء الجميلة بأننا على موعد مع حضرة الملكة، تلك الإنسانة الرائعة حواء بجلالة مقامها وبخفة إطلالتها الفريدة. نحن معكم مع عالم حواء من جديد، فمرحبا بكم. مساحة للزوجين. عزيزتي حواء، عزيزي آدم، عندما يتواصل شخصان في علاقة زوجية فإنهما يشتركان في لغة فريدة تبني نفسها بمرور الوقت، وهذا هو سبب أهمية الكلام في الزواج. فالتواصل هو الطريقة التي نعبر بها عن عواطفنا ومشاعرنا الودودة وأيضا أفكارنا لشخص آخر. فإذا كنت عزيزتي تحبين زوجك وكنت تتحدثين بصوت عال حيال ذلك، فهذه لفتة جميلة تجاهه، وأن تكوني معبرة هو أمر أساسي للتواصل الجيد، والتواصل الجيد هو أحد مفاتيح الزواج السعيد والصحي. أما عدم وجود اتصال فيعني عدم وجود اهتمام. إذا لم يكن هناك اتصال بين الزوجين فهذا يعني عدم الاهتمام ببعضهما البعض، لأنهم غير مهتمين بمعرفة أخبار بعضهم البعض. من المهم البقاء على اتصال ودود مع زوجك وأيضا اتصالك مع زوجتك، ليس فقط بشكل عام ولكن أيضا إلى اهتمام خاص بالعبارات البسيطة الروتينية، مثل قول صباح الخير، وداعا، شكرا، سامحني، كيف كان يومك، وما إلى ذلك من العبارات الجميلة. كما أن التواصل والاتصال بين الزوجين يقوي الثقة والاحترام والصدق بين الزوجين. فقد تزعجك بعض الأشياء، ولكن عليك أن تكوني صادقة مع نفسك ومع زوجك، وأنت أيضا عزيز الزوجة. ومن ثم فإن الاستماع الجيد لبعضكما البعض أمر حتمي في العلاقة الزوجية. فعندما تعطي وتتلقي ردود فعل بطريقة إيجابية فهذا يبني الثقة، وسيحترمك زوجك لتواصلك الصادق معه، وهذا سيمنع تراكم الأفكار السلبية تجاه بعضكما البعض لمنع الخلافات الأكبر في المستقبل. كذلك الاتصال والتواصل بين الزوجين يقلل من الارتباك حتى بعد عقود من الزواج، فلا يمكنك التنبؤ بشكل صحيح بما يفكر فيه زوجك، فقد يميل بعض الأزواج إلى الافتراض دون إجراء مناقشة. لذلك من الضروري يا عزيزتي التعبير عن أفكارك ومشاعرك بصراحة وإيجابية، وبمجرد أن تعتاد على التواصل الفعال سيصبح التحدث والمشاركة أسهل بكثير. دائما استمري في طرح الأسئلة حول تفضيلات زوجك بدلا من افتراض أو محاولة قراءة أفكاره. ومن فوائد الاتصال والتواصل بين الزوجين أنه يعزز الرضا الزوجي. يصل الأزواج الذين يتواصلون باستمرار مع بعضهما البعض إلى مستوى أعلى من الرضا الزوجي، ويتمتع الأزواج الراضون بعلاقة ودودة أكثر سلاما، لأنهم يتحدثون كثيرا ولا يقفزون إلى استنتاجات ضد بعضهم البعض عندما تسوء الأمور. فلا يجب أن يكون التواصل دائما حول التحدث بكلمات لطيفة أو مدح بعضكما البعض، حيث يمكن أن تكون مناقشة جادة أو حتى بعض تعابير الوجه البسيطة أو الإيماءات الجسدية. إذن دائما كونا على تواصل وكونا متصلان ببعضكما البعض بالحديث، بالابتسامة، بلغة الجسد، بكل إيماءاتكما، ستجعلان من حياتكما الزوجية أكثر جمالا وإشراقا وسعادة. مساحة صحية. عزيزتي حواء، عزيزي آدم، يمكن أن يكون العقم مشكلة محبطة للأزواج، ليس فقط بسبب عدم القدرة على الحمل، ولكن أيضا بسبب تركيز الضغط العاطفي الذي يضعه على العلاقة الزوجية. وفي بعض الأحيان قد ينتهي التركيز على محاولة تكوين أسرة بتدمير الأسرة، وفقا للأبحاث فإن الأزواج الذين ليس لديهم طفلا بعد علاجات الخصوبة هم أكثر عرضة للطلاق أو الانفصال 3 مرات عن الأزواج الآخرين. إن الشعور بالوحدة وتركيز الضغط المالي والتوتر الذي يمكن أن يصاحب العقم يؤثر على الزواج، حيث تظهر الأبحاث أن النساء المصابات بالعقم لديهن نفس مستويات القلق والاكتئاب مثل النساء المصابات بالسرطان وأمراض القلب وفيروس نقص المناعة البشري. لكن يا عزيزتي، العقم ليس مجرد مشكلة نسائية، إنها مشكلة الزوجين الأكثر شيوعاً مما تعتقدون، حيث يعاني حوالي 1 من كل 8 أزواج من العقم، ويسهم الرجال في 50% من حالات العقم، ويمكن أن يسبب التركيز على مشاكل الخصوبة إلى الإجهاد العاطفي وفي كثير من الأحيان قطع العلاقة الزوجية. إن المرور بتجربة مخيبة للآمال ومحبطة للغاية، لأن الزوجين غالباً ما يدفع كلاهما جهداً ومالاً إلى أقصى حدودهما وينتهي بهما الأمر بالانهيار. ولكن إذا كنت تعانين من مشاكل في الخصوبة فلا داعي لتدمير علاقتكما الزوجية عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة. وهنالك بعض النصائح لتقوية علاقتكما الزوجية أثناء التعامل مع العقم. فهو عندما يكافح الزوجان للحمل يميل الناس إلى الاعتقاد بأن اللوم يقع على المرأة، ومع ذلك فإن الرجال هم وحدهم المسؤولون عن 30% من حالات العقم. وعلى الرغم من ذلك أعزائنا، من هذه الأرقام فإن 80% من الرجال لن يحصلوا على تقييم للخصوبة، مما يترك للمرأة تحمل العبء كاملا. فأول شيء يمكن للزوجين فعله تجنب إجهاد العقم هو تشكيل جبهة موحدة، وسواء كانت مشكلة الخصوبة سببها الرجل أو المرأة لا يهم ذلك، فأنتما في هذا معا، فلا تلوما بعضكما البعض على شيء خارج عن إرادتكما. أيضا التحدث إلى بعضكما البعض مفيد جدا، حيث يمكن أن يكون العقم هو الشعور الذي يتجنبه الأزواج، لكن عدم التحدث عنه لا يساعد، فقد تتعاملين مع المشكلة بشكل مختلف عن زوجك، لكنكما تحتاجان إلى قضاء بعض الوقت لمناقشتها بصراحة وصدق. خصصي وقتا كل يوم لمشاركة مشاعرك وأحباطاتك، حيث يمكن أن يكون التخلص من الأشياء من صدرك مفيدا جدا. ولا تنسى الاستماع إلى زوجك أيضا، والأهم من ذلك ناقش كيف ستتعاملان مع مشكلة العقم، واتفق على المبلغ الذي ستنفقانه على العلاجات. أيضا يا حواء، لا تتحرجي من طلب الدعم، فغالبا ما يشعر الأزواج بالعزلة عند التعامل مع العقم، وتقول بعض التقارير أن 60% من الأزواج لا يشاركون الآخرين مشكلتهم، لكن هناك الكثير من الأزواج الآخرين الذين يواجهون مشكلات مماثلة، وإيجاد مجموعة دعم لا يمكن أن يساعدك فقط خلال هذه العملية، لكنه يمكن أن يحافظ على علاقتك الزوجية خلال الأوقات العصيبة والصعبة. فالعقم مرهق من تلقاء نفسه، مما يزيد من توتر العلاقة الزوجية معه ويجعل المشكلة أكثر صعوبة. تأكدي من أن زواجك لا يقع ضحية للعقم من خلال التواصل مع زوجك والتركيز على بعضكما البعض والحصول على الدعم الذي تحتاجانه أثناء رحلة محاولة الإنجاب. نتمنى لكم دائما حياة صحية سعيدة بأطفال أصحاء. لجمالك حواء. سنقدم لك يا عزيزتي حواء بعض النصائح المفيدة لك ولجمالك، ومنها خل التفاح. استخدمي خل التفاح المخفف كبديل للشامبو للشعر المضاد للقشرة، يساعد على قتل الفطريات المسببة للقشرة، ويقلل الشعور بالحكة، ويساعد على تهدئة التهابات فروة الرأس. الطريقة يا عزيزتي، خففي خل التفاح بالماء بكميات متساوية، واستخدمي الخليط في شطف شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة دقيقتين مع الاستمرار في التدليك، ثم اشطفي رأسك بالماء الفاتر وكرري الطريقة مرتين أسبوعيا. أيضا عصير الليمون، دلكي فروة رأسك بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون لمدة دقيقتين، واتركيه لمدة دقيقة أخرى، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للتخلص من الدهون. يعمل هذا الليمون أو عصير الليمون كقابض للمسام بسبب طبيعته الحمضية، ويعرف بخواصه المضادة للفطريات التي قد تسبب قشرة لشعرك. ومن الخلطات المفيدة لشعرك يا عزيزتي ماسك الشاي الأخضر والخل وزيت النعناع. يحتوي الشاي الأخضر وزيت النعناع على مضادات للأكسدة تعزز صحة فروة الرأس، ويعرف زيت النعناع والخل أيضا بخواصهما المضادة للميكروبات، مما يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للقشرة. ويعمل الشاي الأخضر على تقليل التهابات الجلد والحكة المصاحبة للقشرة. المكونات يا عزيزتي: ربع كوب شاي أخضر مغلي، ملعقة كبيرة خل، وخمس قطرات من زيت النعناع. والطريقة: أخلطي المكونات واستخدمي الخليط في تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيها بالماء وشامبو لطيف مضاد للقشرة أو شامبو مناسب لبشرتك ولفروة رأسك. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي حواء، في بعض الأحيان عندما تقومين بطهي الطعام قد يتعرض طعامك للحرق نظرا لنسيانه أو إشعال النار على درجة أعلى من المطلوب، وبذلك يتسبب حرق الطعام عادة بالإحساس بالحيرة والحزن في نفس الوقت، كما أن رائحة الطعام المحترق عادة تملأ المكان ويصبح من الصعب التخلص منها. ولذلك سنذكر لك بعض الطرق التي تساعدنا على التخلص من طعم الحرق عندما يتم احتراق الطعام. الخضروات واللحوم. عندما تقومين بطهي الخضروات أو بطهي اللحوم فقد يحترق منها جزء من هذا، وعليك أن تقومي برفع الإناء من على النار بشكل سريع، كما أن تقومي بنقلها إلى إناء آخر كما يجب عليك، ترك الأجزاء المحروقة، ثم تقومي بوضع عدة شرائح من البطاطس فوق اللحم أو فوق الخضروات، وذلك حتى تمتص رائحة الحرق الموجودة في الطعام. وبالنسبة للكيك المحروق، إن احترق الكيك أثناء خبزه أزيل القشرة الخارجية المحروقة باستخدام سكين، سيصبح حجم الكيك صغيرا، ولكنك ستستطيعين تزيينه بالكريمة مثلا وإخفاء الخطأ الذي ارتكبتي بحرقه. وعند احتراق الأرز، في الأرز يا عزيزتي عادة يجب أن تستعملي أحد الحلول التي سنقدمها لك. الحل الأول: ننقل الأرز غير المحروق في وعاء آخر نظيف، ثم نضع قطعة من الخبز الأبيض فوق الأرز لمدة تتراوح ما بين 5 دقائق إلى ربع ساعة لكي نتخلص من رائحة الأرز المحروق. الحل الثاني: نضع طبقة من قشور البصل على وجه الأرز، ثم نغطي وجه الأرز لمدة ربع ساعة لتمتص قشور البصل الرائحة والطعم، ولا ننسى أن نتخلص من قشور البصل قبل التقديم. أما الحل الثالث: نضع بعض شرائح البطاطا على الأرز المحترق لتمتص رائحة الحرق. عالم الديكور. ما أجمل أن تقتني عزيزتي حواء بعض النباتات المنزلية لتجعل وتضفي على المنزل جوا رائعا، وأيضا تعطي إحساس بالجمال والشعور بالروعة داخل المكان. كما أن هذه النباتات تحاول أو تقوم هي بامتصاص الرطوبة داخل المنزل، حيث تعد الرطوبة داخل المنزل مشكلة عويصة ومشكلة كبيرة يعاني منها عادة الكثير من الناس، فهي لا تتسبب فقط في إتلاف الجدران والسقوف، ولكن إذا لم يتم إصلاح هذه المشكلة قريبا ببعض التهوية الجيدة فسوف تتسبب في النهاية في ظهور العفن وأنواع أخرى من الفطريات داخل المنزل، وقد يؤدي التعرض لبيئات مثل هذه إلى الشعور بعدم الراحة، من احتقان الأنف إلى حكة العين أو الجلد، أيضا عدم الراحة في المنزل لمنظره البشع. ما الحل إذن عزيزتي حواء؟ إن الطريقة الطبيعية للتحكم في الرطوبة والعفن الذي يمكن أن ينتج عن ذلك هو استخدام النباتات المنزلية كممتصات طبيعية للرطوبة الزائدة في هواء غرفة معينة. ملكة أنت حواء، وعدتك ألا أغيب فغبت، وعدتك أني سأبقى عصياً ولكني بدون وجودك كسرت، وألا أناجي حروف نزار ولكني بلوعة ذكراك عبرت، وعدتك ألا تغيبي عني فأنت أضعتني بيوم فضعت، وعدتك أني بذكراك أمينا وألا أشتاقك فخنت، وعدتك أن وصالك يقيني ولكني بوصلك ضللت، وألا أقبل امرأة غيرك فكيف لكل نساء قبلت، وألا أتيح البقاء لغيرك ولكن لكل طارقة بقت، وها قد طار قلبي وطرت، وعدتك ألا أهيم بغيرك وكم من قلوب سرقت، وألا أكتب عن سواك وكل حروفي لدونك كتبت، عرفت بأن وصالك محال ولكني بكامل وعي كفرت، وألا أسلك درب الوصال وفي وصالك ألفا سلكت، وعدتك يا سيدتي ألا أصلك اشتياقا ولكن وحدي بالشوق احترقت، فلا تتركي للقلب عذره، هذا القلب أنا قد سفكت، وألقيت أوتاري بنهر الهوى فما ذنبه أنه أحبك لهذا قتلت، جنون خيال بعمق الفراق فكيف أضعتني من يديك فضعت. بهذا أيها الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من عالم حواء، عالم جميل يجمعنا بكم في الملتقى القادم. تقبلوا خالص التحايا والمنى من هدى العطافي من الأعداد والتقديم، هي لكم أيضا من سعيد القدسي من الأخراج والهندسة الصوتية بلمسات راقية. إلى اللقاء.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.